بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أناعي قتل الطاف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي بواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك الدمع داميا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفنا بمن تنعاه ألا تلاقيا. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الحزن للحشر واريا، وقوف بنات الواحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعادي. تصيح أنا مخدرة ومن بيت أمارة أمارة، وجبريل في دارنا قرارا، ويام الدهر دارت أدوارا، على يزيد دخلانا أسارا. أنا مخدرة ومن بيت أجلة، وجبريل فيه دارنا محلة، ويوم الدهر أقفى ولا أنا بالساط يضربني خول. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. نحمد الله أن بلغنا شهره العظيم، ونزف لكم وللمسلمين جميعا التهنئة بحلول هذا الشهر المبارك، ونسأله تعالى أن يتمم لنا هذا التوفيق بأن يجعلنا فيه من الصائمين والقائمين، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار بحق محمد وآله الأطهار. اللهم صل على وشهر رمضان فرصة ثمينة للإنسان المؤمن، ومحطة مهمة للتزود من التقوى وللقرب من الله عز وجل. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا أن جعل لنا هذه المحطات الزمنية، فخصها بخصائص عدة، ومن أبرزها أنها محطات تضاعف فيها الرحمات، فكأن الله عز وجل يحفزنا للوصول إليه، ويطرح لنا هذه الفرص لكي نغتنمها للقرب منه تبارك وتعالى. ولهذا المؤمن عليه مسؤوليات عدة تجاه هذا الشهر المبارك. أولها أن يعي حرمته، وأن يتعرف على عظمته، لأنه إذا وعى حرمة هذا الشهر وتعرف على عظمته قام بمسؤوليته فيه. ولهذا نجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في بداية خطبته التي كان يلقيها في آخر جمعة من شعبان يهيئ الناس لاستقبال هذا الشهر، ويعرفهم عظمة هذا الشهر، وأنه شهر مميز ليس كبقية الشهور، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. ولمزيد من هذا الاستشعار بعظمة هذا الشهر يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله: هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. الداعي من هو؟ هو الله عز وجل، ونحن في هذا الشهر ضيوف على مائدة رب العالمين. ومن أبسط الآداب في مسائل الضيافة بالنسبة إلى الضيف أن لا يقوم الضيف بأي عمل يغضب المضيف، وأن لا يعمل أي عمل من شأنه أن يزعج المضيف، فكيف إذا كان المضيف هو رب العالمين الذي افترش لنا موائد رحمته في هذا الشهر المبارك؟ شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. خصكم الله عز وجل في هذا الشهر بكرامة خاصة. ما هي تلك الموائد في هذه الضيافة الإلهية؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وآله: أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول. هذا العمل اللي في غير شهر رمضان ممكن يقبل ممكن ما يقبل، في شهر رمضان القبول مضمون. يعني كأنه شروط القبول تخفف في شهر رمضان، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم. تحتاج إلى عنصرين للتوفيق في هذا الشهر إلى هذه الرحمات والبركات، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. تحتاج إلى نية صادقة في الدعاء، توجه جاد صادق، ثانيا قلب طاهر. تطهر قلبك في هذا الشهر، لأن القلب الملوث يكون بعيد عن المولى عز وجل، ولا يكون مهيأ لنزول هذه الفيوضات عليه. فعليك أيها المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وآله، أن تطهر قلبك في هذا الشهر، تطهر قلبك من الأحقاد، من الكراهية، من الشحناء، من أنواع الخصومات. لأنه ورد عندنا في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه في ليلة القدر يغفر الله للناس بعدد من غفر لهم في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ليلة القدر، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، يعني بغضاء، فيقول الله لملائكته: انظروا هذين حتى يصطلحا. يعني هذا عملهم بعبارة اليوم، هذا حساب يكون حساب مجمد إلى أن يطهر قلبه. فلوث القلب، لاحظ، إذا كان القلب ملوث يكون عائق من قبول العمل. لهذا النبي صلى الله عليه وآله في بداية الخطبة يؤكد على هذا الأمر، لأن هذا هدف من أهداف الشريعة، أن يوصل الإنسان إلى تزكية النفس، إلى طهارة القلب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. ثم أخذ صلى الله عليه وآله يتحدث عن أبعاد الصيام، هذا الصيام الذي هو عبارة عن الإمساك عن المفطرات، إلى ماذا ينقلك؟ واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطشه، أن هذه الفريضة تذكرك بيوم المعاد، تذكرك بساعة الحساب والسؤال، تحثك على مراجعة النفس، على تذكر الآخرة. بعد بماذا يذكرك الصيام أيضا؟ يذكرك بجوع الفقراء والمساكين والمحرومين، إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. يعني هذا الصيام الجوارح أيضا، فليصم سمعك وبصرك ويدك ورجلك وجميع جوارحك، تصوم عما حرم الله. ثم يتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن البعد الاجتماعي في شهر رمضان، البرنامج الاجتماعي للمؤمن في علاقته بالناس من حوله. فيركز النبي صلى الله عليه وآله أن هذا شهر التواصل الاجتماعي، وأن هذا شهر الأخلاق الفاضلة، وأن هذا شهر التسامح وشهر السلام. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: وليس كلنا يقدر على ذلك يا رسول الله. قال: اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أيها الناس، لاحظوا، من أفضل الأعمال في هذا الشهر أي عمل؟ أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقا كان له بذلك جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. هذا من أفضل الأعمال. وعن الإمام الحسين عليه السلام حسن الخلق عبادة، يعني الإنسان كما يثاب على تلاوته للقرآن، كما يثاب على الصدقة، كما يثاب على الاستغفار، على الصلاة والصيام، يثاب على حسن الأخلاق، يثاب على ابتسامته في وجه إخوانه، يثاب على تواضعه، على عفوه، على تسامحه، على تنازله. من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له بذلك جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه يوم يلقاه. اليوم ما عندنا ملك يمين، لكن نقدر نطبق هذه الفقرة مثلا على الخدم، على العمال الذين هم تحت يدك، يعملون تحت إشرافك، تحت إدارتك. كان مولانا زين العابدين صلوات الله عليه كما في الرواية: إذا هل هلال رمضان لا يعاقب عبدا ولا أمه، ويجمعهم في مجلسه في ليلة العيد في آخر الشهر، ويقول لهم: فلان أنت أذنبت كذا، فلان أنت قصرت في وظيفتك يوم كذا، أليس كذلك؟ قالوا: بلى. يقول لهم: قد عفوت عنكم وأعتقت رقابكم، فقولوا: اللهم اعف عن علي بن الحسين كما عفى عنا، واعتق رقبته من النار كما اعتق رقابنا. هذا مولانا زين العابدين صلوات الله عليه. ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه في كل الأحوال، وفي كل يوم يكون شهر رمضان منطلق لهذا التغيير، منطلق لمراجعة النفس. بعد: ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. وهنيئا لمن يكرمون اليتامى، ولا سيما في هذا الشهر المبارك الذي أكد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله على إكرام اليتيم. في أكثر من فقرة في هذه الخطبة ذكر اليتيم وقال: وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. هنيئا لمن يلبون هذا النداء ويقومون بهذه الوظيفة كرامة لليتيم العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله، كرامة لذلك اليتيم الذي تربى بعين الله: ألم يجدك يتيما فآوى. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد على حرمة اليتامى. وكذلك مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الذي يقول: الله الله في الأيتام، لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، وهو الذي ينسب إليه: ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. أقول: سيدي ليتك حضرت ورأيت يتامى أبي عبد الله لما هجمت الخيل يوم العاشر من المحرم على تلك الخيام، وتفرق الأطفال في تلك الفلات، وجن ليل الحادي عشر من المحرم. يقول حميد بن مسلم: رأيت طفلة دنوت منها قالت: أنت لنا أم علينا؟ قلت أنا لا لكم ولا عليكم. قالت لي: هل قرأت القرآن؟ هل قرأت هذه الآية: فأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت: أنت يتيمة من؟ قالت: أنا يتيمة أبي عبد الله. قلت لها: هل لك حاجة فأقضيها لك؟ قالت: دلني على طريق الغري. قلت لها: وما تصنعين بالغري؟ قالت: أخبرتنا عمتنا زينب أن لنا قبرا بالغري ملجأ للضائع ولليتيم وللخائف، وأنا يتيمة وخائفة وأريد أن ألتجئ بذلك القبر. قلت لها: إن الغري بعيد عليك بنية، هل لك من طلب آخر؟ قالت: إذن دلني على جسد أبي الحسين. يقول: جئت بها إلى أرض المعركة، فحينما رأت جسد المولى جثة بلا راس انكبت عليه وهي تقول: أبا، من الذي قطع وريدك؟ أبا، من الذي أيتمني على صغر سني وحسينا؟ وكانت العقيلة تبحث عن هذه الطفلة حتى رأتها على جسد المولى أبي عبد الله. ولن اليتيمة حاضن الجثة وتنادي: ضيعتني يا أب ما بين الأعادي، بو يضربون وشتتون بكل وادي، وخرت على الطفلة وحضنتها باليدي، وصاحت: طلعت يا يتيمة ذوبتني وانا نحيلة والمصايب شيبتني. صاحت: يا عم ريت روحي فارقتني، ولا اشوف ابويا بهالاحوال اللي تشوفي، ويم جسم ابويا حسين خليني يا عم أحسب جروح الجسد واتخضب بدمه. في الحال شالتها وصاحت: يا ابو اليمة، وحدي أجمع هاليتامى والنساوي، والله يا خويا هالحمل ما أحد يشيله، أيتام كلهم روعوا وحش الليل بظل عمك الزهراء، لباري لك العيل لازم تسلم مثل ما وصيت يا حسين، وتكفلي حال اليتامى وانظري. ما كنت أصنع في حماهم فاصنع يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اطلع أعمارنا فيما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. إلى أرواح موتانا جميعا، موتى المؤمنين لا سيما موتى المؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.